يوم للذروة النضالية وللوعيد الثوري تنذر فيه الشعوب المنتفضة المستميتين في الدفاع عن كراسيهم باقتراب نهاية عروشهم، فتجدها تمضي بقية الأيام في الإعداد له حتى يكون رسالة أخرى تقول وبقوة أكثر: الشعب لم يعد يطيق الأوضاع السائدة ويتوق بشدة للتغيير. وهو اليوم الذي يتحسب له الحاكم فيستبقه القادة العرب بحزمة قرارات تبدو في جوهرها تنازلات لعلها تنجح في فتح باب للصلح وعودة الهدوء، وبالتالي طرد شبح إسقاط الأنظمة الذي يطل برأسه صباح كل جمعة جديد. بحسب المرحلة التي يبلغها المسار الثوري تتخذ الجمعة تسمية لها، فمن جمعة الغضب إلى جمعة الصمود، ومنهما إلى جمعة الحسم، وإذا لم يقع الحسم تكون الجمعة العظيمة، وربما وصل الأمر إلى جمعة الزحف والفرصة الأخيرة كما في اليمن. حتى إذا كتب للثورة النصر وبلغ الثائرون المرام، كان لابد من جمعة الشكر للأقدار التي يسرت للشعب الفرج بعد عقود عجاف رزح فيه تحت سلطة القائد الفرد الضرورة. هكذا كان الحال في مصر التي احتضن فيها ميدان التحرير جمعات استقرت عميقا في الذاكرة المصرية. وهكذا قد يكون في كل بلد عربي يقرر أهله تحويل الجمعة إلى يوم عمل خالص لوجه الوطن تستحب فيه الأعمال الثورية، لا سيما الخروج من ضيق كهف الاستبداد إلى وسع عالم الحرية استجابة لهتاف دوي ظل يتردد بدءا بثورة تونس في أرجاء العالم العربي كلما نودي للثورة من يوم الجمعة وفي سائر الأيام.
قام اليوم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جون ماكين بزيارة لمدينة بنغازي شرقية ليبيا. التقى السناتور الأمريكي مع أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وأبرزهم اللواء عبد الفتاح يونس رئيس أركان جيش التحرير الوطني التابع للثوار، وبحث الجانبان عدة قضايا بينها الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الليبي. وزار ماكين ميدان التحرير وأبدى حماسة كبيرة لزيارة قد يقوم بها رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل للولايات المتحدة في المستقبل، وحضر ماكين بعض التدريبات في كتيبة الصاعقة. كما زار مستشفى الجلاء في المدينة واطلع على أحوال بعض الذين أصيبوا في معارك مدينتي بنغازي ومصراتة. وكان وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس قد قال إن الرئيس باراك أوباما وافق على استخدام طائرات من دون طيار مزودة بصواريخ لضرب مواقع القوات التابعة للعقيد معمر القذافي في ليبيا، بينما واصلت كتائب القذافي الأمنية قصفها وحصارها لمدينة مصراتة. تمكن الثوار من طرد بقايا هذه الكتائب من شارع طرابلس المهم في وسط المدينة. ومعنا في الاستوديو الناشط والمعارض الليبي أسامة الطاهر. مرحبا بك سيد أسامة. هناك كما هو واضح تقدم في علاقة الولايات المتحدة وتقدم سريع في علاقتها مع المجلس الوطني الليبي الانتقالي المؤقت.
نعم، نحن نرحب بهذه الخطوة، وأعتقد أن الجولة اللي قام بها الأستاذ مصطفى عبد الجليل في الدول الأوروبية أعتقد مهدت الطريق لمثل هذه الزيارات. فيعني الحمد لله الآن التفاعل من أمريكا ابتدى يرجع لمثل ما كان عليه في بداية الأحداث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم الحسم قريبا إن شاء الله.
نعم، كيف يعني تفسر أو على الأقل ما هي فوائد زيارة جون ماكين إلى بنغازي في هذا الوقت؟
يجب أن نعرف أن جون ماكين هو من الحزب الجمهوري، والآن الذي يقود أمريكا هو الديمقراطيين.
نعم،
فنحن نعرف أن موقف أوباما موقف إيجابي من الانتفاضة في ليبيا، والآن انضم للحزب الجمهوري أيضا بزعامة ماكين. ماكين هو من القيادات الكبيرة في الحزب الجمهوري. فالآن أنا متفائل جدا حقيقة من زيارة ماكين لبنغازي والمجلس الانتقالي، وطبعا هذا حينعكس في الدعم العسكري والدعم اللوجستي.
هل هذا سيعطي دفعا وتشجيعا للديمقراطي أوباما من أجل أن يعني يزيد من دعمه العسكري أولا، ويعترف بالمجلس الوطني الانتقالي؟
نحن نتمنى ذلك، نحن نتمنى أن يعترف بالمجلس الانتقالي بأسرع وقت، ولكن موضوع أن يعطي دعم فهذا طبيعي جدا، لأن يعني الحزب الديمقراطي هو الذي يقود أمريكا، ولكن الحزب الجمهوري له كلمة كبيرة، ومكين هو من الرموز الكبيرة في الحزب الجمهوري. ف يعني ارتباط الحزب الجمهوري الآن والديمقراطي في نفس القضية، أن هم يعني لهم نفس القرار أو نفس الاتجاه، فهذا يعطي دعم كبير للقضية الليبية. نعم. إن شاء الله.
يعني رغم ما قيل عن انسحاب أو بالأحرى تراجع الطائرات الأمريكية لصالح الطائرات الأوروبية في العمليات الجوية، هل نحن نشهد من جديد موافقة للرئيس الأمريكي على استخدام طائرات من دون طيار في هذه العمليات الجوية؟ كيف يمكن أن تفسر هذا الموقف؟
والله أنا يعني التفسير هو أن بعد ما تأكدت الحكومة الأمريكية من هوية المجلس الانتقالي وهوية الثوار الليبيين، وأنهم ليس لهم أي علاقة بالقاعدة أو أي تنظيمات إرهابية، فالآن هناك رياحية كبيرة من أمريكا ومن الغرب في التعامل مع المجلس الانتقالي والتعامل مع الثورة الليبية.
شكرا لك الناشط والمعارض الليبي أسامة الطاهر. تجمع حوالي 2000 من المصريين أمام المنصة بشارع النصر في العاصمة القاهرة لأداء صلاة يوم الجمعة والتي أطلق عليها جمعة رد الجميل للجيش. وأوضح المتجمعون أن مشاركتهم تأتي تكريما للجيش المصري قيادة وأفرادا لدورهم البارز والأساسي في حماية ثورة 25 يناير، وأكدوا أن الشعب قام بالثورة وأن الجيش حماها. وطالب المتجمعون باستمرار المجلس العسكري في قيادة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات. ورفع المتجمعون لافتات تعبر عن التقدير والعرفان بجميل الجيش في مصر الذي طمأنهم أن لا خوف على مكاسب ثورة 25 يناير. نواصل هذه النشرة بعد تذكير بأهم أنبائها. خمسة وعشرون قتيلا على الأقل برصاص قوات الأمن السورية في موجة احتجاجات واسعة بعدة مناطق. مظاهرات حاشدة في اليمن تطالب بتنحي الرئيس، وصالح يرحب بمبادرة خليجية لانتقال السلطة في إطار الدستور. مكين في بنغازي عقب قرار أمريكي باستخدام طائرات من دون طيار، ومعارك متواصلة للسيطرة على مصراتة. الآن مشاهدين لصهيب الملكاوي في أهم الأخبار الاقتصادية.
شكرا حسن، السلام عليكم. كشف خبراء اقتصاديون وقانونيون عن عقبات تعترض استرداد ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك من الخارج، وهو ما قد يضطر الحكومة المصرية لعقد صفقات مع دول أوروبية تتنازل بموجبها عن بعض الأصول مقابل الحصول على بقية الممتلكات. كما تثار تساؤلات مماثلة حول ثروة العقيد الليبي معمر القذافي، وتتردد أنباء عن أن الحكومة المصرية وضعت يدها على قصر بلندن يمتلكه مبارك ويقدر سعره بنحو 200 مليون جنيه استرليني.
يلف الغموض مصير الأصول المالية لمبارك وعائلته في لندن بعد أن دخل قرار التجميد حيز التنفيذ في 22 من شهر مارس الماضي، أي بعد أكثر من شهر على ترك مبارك السلطة، خاصة وأن صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية كانت قد ذكرت أن مبارك قد تمكن قبل تنحيه من تحويل ثروات وصفتها بالهائلة إلى حسابات مصرفية واستثمارات وسبائك ذهب في الخارج يصعب تعقبها. ثروات هربت حسب الصحيفة ليس إلى لندن فحسب، بل إلى باريس ونيويورك وبيفري هيلز.
في البداية هذه القضية كانت على مستوى الاتحاد الأوروبي، والتحقيقات الأوروبية كانت تحتاج إلى أكثر من ما يجب من الوقت وإضافة إلى ذلك كانت هناك بعض التأخر في توفير المعلومات الضرورية من الحكومة المصرية نفسها، ولكن بعد اتخاذ القرار على مستوى وزراء الخارجية الأوروبيين هذا القرار دخل إلى حيز التنفيذ في أقل من 24 ساعة.
وتقدر أصول وأموال مبارك والقذافي في بريطانيا بمليارات الجنيهات الاسترلينية، وتشمل حصصا في شركات وممتلكات عقارية في مناطق حيوية بالعاصمة. يأتي هذا في وقت تشهد فيه لندن منذ سنوات إقبالا كبيرا من جانب مستثمرين عرب بوصفها مدينة جاذبة للاستثمارات.
بالنظر إلى لندن كمدينة عالمية، إذا لم تكن المدينة الأولى في العالم ماليا فليس هناك دول كثيرة تملك مراكز مالية عالمية تستطيع أن تواكب آسيا في الصباح ونيويورك في المساء. أسعار العقارات في لندن ما زالت في ارتفاع رغم أنها أقل بنسبة 10 إلى 15% عما كانت عليه عام 2007.
أسئلة أخرى تثار حول مصير الأصول المجمدة للعقيد معمر القذافي وأتباعه بعدما أفادت تقارير صحفية بأن عددا من الشركات لا تزال تعمل في لندن. وزارة الخزانة البريطانية أرسلت تعليقا مكتوبا للجزيرة تقر فيه بإمكانية منح رخص خاصة للشركات المجمدة أصولها للعمل بهدف عدم عرقلة عمل شركات أو منظمات أخرى، لكن الوزارة رفضت التعليق على وضع شركات بعينها.
لا يبدو أن استرداد الثروات من المهام السهلة للثورات، ومن المرجح أن يبقى هذا الملف المالي مفتوحا هنا في بريطانيا حتى إشعار آخر، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الليبية، تلك الأزمة التي تنخرط فيها لندن عسكريا وسياسيا. هاني بشر، الجزيرة، لندن.
في سياق متصل واجه المستشار أحمد طلبة رئيس لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع في مصر واجه صفوة الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطني المنحل بقائمة ممتلكاته خارج وداخل مصر.